من أجل الحرية. هذه إذاعة صوت الشعب من صنعاء، تبقى دائما مع السيد القائد. مع السيد القائد. الإعداد والتقديم بدر الدين المكني.
سلام من الله عليكم أعزائنا المستمعين، حياكم الله أينما كنتم تستمعون لإذاعة صوت الشعب في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي مع السيد القائد. أهلا بكم.
على نصرهم لقدير، مهما كانت إمكاناتكم الله أقدر، والله أكبر، والله أقوى، والله أعظم، وهو إلى جانب شعبنا.
لم يغفل السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن جانب من الجوانب الاقتصادية، فقد اهتم بهذا الجانب بشكل كبير وتخاطب مع الجميع بناء على حسب طبيعة الظروف التي نعيشها اليوم كمجتمع يمني. رغم ذلك كله، ما يزال الأفق واسع والأمل بالله كبير، ولكن يجب أن يحصل لدينا الثقة الكبيرة بالله سبحانه وتعالى ويترافق معها العمل. موضوع حلقة اليوم من إحدى المحاضرات الرمضانية للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وبالتحديد المحاضرة الرمضانية 11، تحدث فيها بشكل كبير عن أهمية القوة الاقتصادية. فلنستمع.
في هذا الزمن القوة الاقتصادية مهمة جدا. لاحظوا في بلداننا دول باستطاعتها، مثلا السعودية تستطيع أن تكون أكبر من الصين، أغنى من الصين، أقوى اقتصاديا من الصين، وأين هي وأين الصين؟ الصين نهضت نهضة كبيرة جدا، ولا يمتلك الصين ما تمتلكه السعودية من قدرات وإمكانات تساعده على المستوى النهوض الاقتصادي. لا يمتلك الثروة النفطية الهائلة التي يمتلكها النظام السعودي، لكن أنت أمام نظام يذهب أمراؤه إلى أي دولة أوروبية أو غيرها للنزهة، ويبذرون بمئات، أحيانا مئات ملايين الدولارات، أحيانا بعشرات ملايين الدولارات في التبذير والعبث والإنفاق الشخصي والاستهلاك البذخ جدا، ثم يقدمون مئات المليارات لأعداء الأمة، ويكتفون بأن يكون لهم في بلدانهم مباني ضخمة وأسواق، لكن أن يكونوا أمة منتجة كما الصين كما اليابان، أين هم من ذلك؟ هكذا الإمارات سوق ومباني، لكن أن يكونوا أمة منتجة كما الصين كما اليابان، أين هم من ذلك؟ هناك بلدان إسلامية لا بأس، يعني دخلت عالم الإنتاج، عالم النهضة الاقتصادية، كماليزيا مثلا، كسنغافورة، ولها تجربة. ماليزيا لها تجربة كيف نهضت. ربما لو نأتي لنقيم أي البلدان تمتلك قدرات، إمكانات، ظروف اقتصادية من حيث مثلا الثروة النفطية، الثروة الغازية، الثروة الزراعية، الإمكانات، هذه البنية التي تلزم لها، يعني نحن أم ماليزيا؟ قد نجد عندنا فرصا أكبر وإمكانات تساعدنا لو نستفيد منها أكثر، ولكن المشكلة مشكلة إدارة، مشكلة سياسة، مشكلة وعي عام، مشكلة تعليم، مشكلات كبيرة جدا. نحن بحاجة إلى أن نقتنع بضرورة التغيير، وأن لا نكون حساسين تجاه مسألة التغيير. التعليم بحاجة إلى تطوير. التعليم غير مجدٍ، إقبال الشباب إلى المعاهد المهنية ضعيف، النظرة العامة توجه نحو التوظيف الإداري، شعب بأكمله يريد شبابه وأجياله أن يكونوا في المكاتب إداريين، يرى أنه من التخلف أن يكون عاملا في مزرعة أو في متجر أو في مصنع أو في مقاولات. الأكثر يرى أن النظرة الحضارية والتطور أن يكون على كرسي خلف طاولة في مكتب، أو بالكاد مدرس في مدرسة، وهذه نظرة ساذجة وغبية جدا لا يمكن أن تنهض أمة. تركيز على أن نكون موظفين حكوميين جميعا لكي نحصل على مرتبات بدون عناء ولا تعب ولا عمل، هذه نظرة غبية جدا، نظرة غبية جدا. قبل فترة سمعنا خبرا عن سويسرا، هذا الخبر مفاده أن الدولة الحكومة عرضت فكرة أن تعتمد مرتبات لكل مواطن، لكل مواطن، فاحتج الشعب ورفض هذه الفكرة نهائيا. ماذا لو تطرح هذه الفكرة عندنا مثلا في اليمن أو في أي شعب عربي؟ ما رأيكم في أن يعتمد مرتبات لكل مواطن؟ سيقول الجميع هذا المطلوب لكي نتخلى عن كل الأعمال، لكي نقعد عن كل الأنشطة والمهام والأعمال. المزارع سيقول هذا جيد لكي أترك الزراعة، والتاجر يقول إذا كان هذا مضمونا أكيد يعني ما عبد اللزوم، وصاحب المصنع والكل. أولئك الشعب واعن قالوا لا، نحن إذا اعتمدنا على المرتبات معناه أن نترك العمل، أن نترك الزراعة، أن نترك الصناعة، أن نترك التجارة، وأن نجلس في البيوت، وأن نضيع في الحياة. رفضوا أن يعتمد لكل مواطن مرتب، لأنهم يعون أن الشيء الصحيح أن نكون أمة تنهض. التفكير لدى كل واحد، حتى هذا أثر على عمل الدولة وعمل المؤسسات الحكومية، لأن الكثير يرى في الوظيفة الحكومية أنها ليست سوى مصدر دخل، وعندما حصلت مشكلة المرتبات وقع الفاس على الرأس، كانت كارثة. لماذا؟ لأن الكثير كان ينظر إلى الوظيفة الحكومية أنها مصدر دخل للفلوس فقط، للحصول على مرتب يؤمن معيشته. هذه نظرة خطيرة جدا، سيئة للغاية. يفترض أن يكون هناك اهتمام بالتعليم، أيضا إقبال إلى المعاهد المهنية والفنية، وفي نفس الوقت تطوير للمعاهد هذا ولبرامجها ولمنهجها حتى تكون مخرجاتها مواكبة. التعليم عتيق وقديم وبال ومخرجاته غير مفيدة، الزمن يتطور، المراحل هذه مراحل قد تطور البشر فيها بكثير، وبحاجة إلى تطوير كل شيء. فلا بد من تفهم عملية التغيير والتوجه فعليا نحو التغيير، ويبدأ التغيير في الأنفس، في الفكرة وفي النظرة وفي الاهتمام النفسي وفي التوجه النفسي وفي الإرادة. يبدأ التغيير هنا. الله جل شأنه قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما الذي ستغيره بنفسك؟ هل ستجري عمليات جراحية لانتزاع القلب والكلى وتبديل هذه المعدات؟ التغيير للأفكار الخاطئة، للنظرات الخاطئة، للمفاهيم الخاطئة، والتغيير أيضا لطبيعة التوجهات وتصحيحها وامتلاك الإرادة الصحيحة. هذا التغيير الذي سيتغير عليه على أساسه الواقع بكله، الواقع بكله، الحالة التي تعيش عليها الشعوب العربية حالة فظيعة جدا، غير لائقة، غير لائقة نهائيا، لا على المستوى البشري، الآخر بفطرتهم البشرية ارتقوا وتجاوزوا هذه الحالة، ولا بحسب الدين الإسلامي، بحسب قيمه، تعاليمه، تشريعاته، هي تشريعات راقية ترتقي بنا في واقع الحياة، تخرجنا من الحالة العبثية والحالة الغبية والحالة التي نعيش فيها، حالة الاستهتار والضياع والعبث. المسألة مهمة جدا. هذا القرآن يقول لك حتى في فعل الخير، لا، ليس المطلوب أن تنفق كل ما تمتلكه وتبقى عاطلا. لماذا؟ لأن المطلوب أن تبقى منتجا، أن تستطيع الاستمرارية في العطاء، وهكذا نستفيد هذه الرؤية الصحيحة. لاحظوا الآن، يعني كل من أصبح لديه صديق أو صاحب موظف أو له نفوذ أو تأثير أو علاقات جيدة يتوسط من خلاله، يريد وظيفة، وهذا يريد أن يوظف كل قبيلته، وهذا يريد أن يوظف كل أصحابه، لدرجة أننا قلنا لبعض الأخوة ونحن نمزح معهم، قلنا نحتاج إلى تغيير هيكل الدولة، مثلا يكون المجلس السياسي الأعلى يتسع لـ500 موظف، ومجلس الوزراء يتسع لـ30,000 موظف وزير مثلا أو أكثر، وأن تتحول كل مديرية في البلد إلى محافظة حتى توظف الكل، محافظين ووزراء وهكذا. وهذا حتى هو لا يكفي، يعني التركيز على الوظيفة الحكومية كمصدر للدخل هذا كارثة، ويؤثر على البلاد في كل شيء. كذلك التحرك العبثي في هذه الحياة بدون فهم صحيح لأهمية الجانب الاقتصادي، الاستهلاك غير المنضبط ولا المسؤول، الصرف الذي لا تحده ضوابط ولا قيود، كل هذه الأشياء ليست من الإسلام في شيء يا أهل الإسلام يا أبناء الإسلام. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، تقعد خلاص محطم، ما عاد عندك قدرة تعطي، في الأخير تلام، ما عاد عندك شيء، لامتك أسرتك، لامك الآخرون، لماذا لا تنفق، لماذا لا تعطي، لماذا لا تتصرف، لماذا لا توفر، وأنت هناك متحسر على المستوى النفسي حسرة، وعلى المستوى العملي في حالة من الضعف، لا تقدر على العطاء والإنتاج، ولا تقدر على أن تقدم شيئا. هذه الحالة مذمومة في القرآن: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. بمعنى أنه حتى الله وهو الغني الحميد، وهو الذي بيده خزائن السماوات والأرض، يتعامل مع عباده ويبسط الرزق لمن يشاء وفق الحكمة، ويقدر يعني كل الأمور بقدر، بشكل منظم، بشكل محدد، لا يعطي عبثا، ولا يتصرف بدون قيود ولا ضوابط ولا اعتبارات معينة، بميزان الحكمة الإلهية وبميزان خبرته بعباده وبصره بهم، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فلاحظوا، إذا حصل وعي عام يكون هناك تفهم حتى في مجالات الأعمال الهامة. مثلا اليوم المنتسبين لوزارة الدفاع، أو المنتسبين في الأعمال الأمنية، أو في المسؤوليات الحكومية، أو المسؤوليات العامة، والذين قد يحظون بالاهتمام بهم حتى في الجبهات الآن في ظل ظروف الحرب، يحظى بالاهتمام به والتمويل لاحتياجاته بحكم ما هو فيه، يعني كمنتسب للدفاع أو في جبهة أو غير ذلك. الجميع يجب أن نمتلك هذا الوعي حتى نتفهم أهمية أن تكون الأمور منظمة ومضبوطة، وأن لا تكون عشوائية، وأن لا تكون بحسب هوى النفس والرغبات والطموحات.
قدمنا لكم مع السيد القائد، إعداد وتقديم بدر الدين المكنيني.